إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى باب عدد سجود القرآن من ضمن أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب عدد سجود القرآن. قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت: حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا عثمان بن فائد قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال: حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد قال: حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتين. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا ابن أبي مريم نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة: هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد، ما سمعت أحدا يذكره غيره.
نعم. سجدات القرآن كم عددها؟ كم عدد سجدات القرآن؟ المصنف عقد هذا الباب لبيان عدد هذه السجدات، أورد فيه مجموعة أحاديث، والحديث الأصل في هذا الباب حديث أبي الدرداء وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. في الحديث الأول قال أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. في الحديث الثاني قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، وذكر أسماء السور فقال: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل يعني سورة الإسراء ومريم والحج وسجدة الفرقان وسورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. والذي تحرر بالبحث ومراجعة الأحاديث الواردة في هذا الباب أن سجدات القرآن 15 سجدة، 15 سجدة. فإذا نظرت إلى حديث أبي الدرداء بالرواية الثانية التي أوردها المصنف فإنه ذكر 11 سجدة ليست منها المفصل، والمفصل فيه كم سجدة؟ 3 سجدات في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فثلاث ما 11 كم يصير المجموع؟ 14. وسورة الحج فيها سجدة زايدة على السجدة اللي هو ذكرها ستكون كم؟ 15 سجدة. هذا الذي تحرر من السجدات في القرآن الكريم. والشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله جمع هذه المواضع مع الإشارة إلى أماكنها. نقرأ هذه الورقة، هذا كلام الشوكاني في نيل الأوطار. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف، وثانيها عند قوله في الرعد بالغدو والآصال، وثالثها عند قوله في النحل ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها عند قوله في بني إسرائيل ويزيدهم خشوعا، وخامسها عند قوله في مريم خروا سجدا وبكيا، وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها عند قوله في الفرقان وزادهم نفورا، وثامنها عند قوله في النمل رب العرش العظيم، وتاسعها عند قوله في ألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، وعاشرها عند قوله في صاد وخر راكعا وأناب، والحادي عشر عند قوله في حميم السجدة إن كنتم إياه تعبدون. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله وهم لا يسأمون، والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل هي سجدة النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك، والخامس عشر السجدة الثانية في الحج.
هذا الذي تحرر من سجدات القرآن بحسب الأحاديث الواردة في هذا الباب، 15 سجدة كما ذكرها بالتفصيل الشوكاني رحمه الله في هذا النقل الذي نقلناه عن كتابه نيل الأوطار. المسألة الثانية، المحقق ضعف حديث أبي الدرداء الأول فقال إسناده ضعيف، لكن لو نظرت في هذا الإسناد الضعيف تجد أنه يشهد له الحديث الذي يليه، وكذا ضعف حديث عمرو بن العاص، ولو نظرت إلى أحاديث الباب لتجد تشهد إلى معنى. ولذلك نحن نقول ينبغي لمن يحكم على الأحاديث أن لا يقتصر فقط في النظر على السند دون النظر إلى المتن، فإن من الطرق التي جرى عليها أهل الحديث تقوية الحديث بالشواهد. والمخرج هنا المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله في هذه النقطة عنده يعني قضية ما أعرف إيش سببها. المسألة الثالثة، هذه السجدات التي وردت ورد منها التنصيص على أنها ليست من عزائم السجود. مثلا ورد عن عمر بن الخطاب أنه قرأ مرة في الخطبة أو في صلاة الجمعة سورة آية السجدة من صاد وسجد، ثم في المرة الثانية قرأها ولم يسجد، وقال إنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. فدل ذلك أنهم يعلمون أن من السجود ما هو عزيمة ومن السجود ما هو ليس بعزيمة. أيضا ورد في سورة الانشقاق أن الرسول ترك السجود مرة من المرات، فدل ذلك أنها ليست بواجبة. فالعلماء أخذوا من ذلك أن سجود القرآن مستحب وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، سورة الحج فيها سجدتان، وهذه خصوصية لسورة الحج دون سائر سور القرآن، خصوصية لسورة الحج دون سائر سور القرآن، أنه اجتمع فيها سجدتان من سجود التلاوة، سجدة في أولها وسجدة في قريب آخرها، سجدتان من دون سور القرآن، فهي السورة الوحيدة التي اشتملت على سجدتين، وهذه من خصائص سورة الحج. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب إتمام الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبع، ما كنت بأكثرنا له تبع ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم منه إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا فقالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يده تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر.
نعم، هذا الباب باب إتمام الصلاة أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة والملقب عند العلماء بحديث المسيء صلاة وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة أورد فيه ثلاثة أحاديث وبوب على هذه الأحاديث بباب إتمام الصلاة يشير بذلك إلى أن هذه الأحاديث تتضمن الصفة التي تتم بها الصلاة وبدونها لا تتم الصلاة الحديث وهذا الباب فيه مسائل المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه له روايتان رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يصف صفة هذه الصلاة التي صلاها هذا الرجل وما حدث معه والحديث الثاني من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه يذكر هذا عن عم له يقال أنه خلاد بن رافع أنه خلاد بر ابن رافع إن ما خانتني الذاكرة، كلام قديم. فهو مروي عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ومروي عن طريق رفاعة ابن رافع، له طريقين. وهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، اعتمد عليه العلماء رحمهم الله في بيان ما يجب في الصلاة، بيان واجبات الصلاة. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما يجب عليه في الصلاة، لأنه لم يكن يحسن الصلاة، فكل ما ذكر فيه عندهم هو واجب من واجبات الصلاة، إلا إذا قام دليل يصرفه عن الوجوب. ولذلك ترونهم يكررون الاستدلال بحديث المسيء صلاته على وجوب ما ذكر فيه، حتى إن ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرع مثل الأحكام، قال لو أن أحدا يقوم فيجمع الروايات التي في هذا الحديث، التي وردت في هذا الحديث، فيأخذ بالزائد فالزائد، ثم ينظر في هذا الزائد فالزائد وما جاء في الحديث، هل جاء ما يخرجه عن الوجوب أو لم يأتي ما يخرجه عن الوجوب. المهم هذا أصلهم. والإمام ابن ماجه ترى بترجمته قال باب إتمام الصلاة، كأنه يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى أن الصلاة لا تتم إلا بهذه الأمور المذكورة في حديث المسيء الصلاة وفي حديث أبي حميد السعد. المسألة الثانية، حديث المسيء الصلاة، هذا حديث المسيء الصلاة فيه أن هذا الرجل دخل إلى المسجد وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم صلى ركعتين، لكن لم يبين السبب الذي من أجله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. شوفوا رواية الحديث، لفظ الحديث يقول أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية المسجد، فجاء فسلم. أنا قلت هو دخل وسلم على الرسول بعدين صلى، لا، هو دخل صلى ثم جاء سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكر إيش السبب. جاء في روايات من روايات هذا الحديث وهي صحيحة، قال فصلى فأخف صلاته، يعني أخل بإيش؟ بالطمأنينة، أخل بالطمأنينة. والعلماء يستدلوا بهذا الحديث على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. طبعا هذه النقطة أنه دخل إلى المسجد فصلى ثم جاء فسلم، استفاد العلماء منها أنه يسلم بعد الصلاة. طب كملوا، ثم رجع فصلى ثم عاد فسلم، فاستفادوا منه تكرار الصلاة وإن كان الفاصل قريبا، وإن كان الفاصل قريبا. مسألة، تساءل العلماء لماذا أخر الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم هذا الرجل للصلاة، واكتفى بقوله في كل مرة ارجع فصل فإنك لم تصل. قال العلماء لبيان أن هذا من الجهل الذي لا يعذر فيه الإنسان، هذا من أمر الدين، أنت مسلم والصلاة مفروضة عليك، ركن من أركان الإسلام، لابد أن تتعلمها. إن صليت بجهل فوقعت في أخطاء تخل بصحة الصلاة كأنك لم تصلي. ولذلك جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ويخف الصلاة، فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أسلمت، يعني منذ أنا في الإسلام. قال لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة. طب ليش ما عذر بالجهل؟ قالوا لأن هذا الأمر كان يجب عليه أن يتعلمه، وهذا كان ممكن برجوعه للرسول أو رجوعه إلى العلماء من الصحابة، فقصر في ذلك فلم يعذر بجهله. من هنا أخذ العلماء أن الجهل الذي يعذر به هو إيش؟ هو ما كان مبلغ الإنسان من العلم، بمعنى أنك بذلت كل الوسائل لتتعلم وهذا مبلغك من العلم، عندها نقول أنت تعذر بجهلك. لكن أنت تقصر في أن تتعلم وتقصر في أن تسأل مع إمكان التعلم وإمكان السؤال، فأنت هنا لا تعذر بجهلك. والدليل هذا الحديث، فإن الرسول لم يعذر هذا الرجل بجهله بصفة الصلاة، واعترافه قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذه فعلمني، لم يعذره بجهله وحكم أن صلاته باطلة بل نفاها. وهذه مسألة تالية، وهي أن العمل إذا انتفت أركانه وشروط صحته يحكم بإيش؟ بعدم وجوده شرعا وإن كان موجود فعلا في الظاهر. فالرجل صلى ركعتين، حتى الراوي يقول لك فصلى ركعتين لكنها لم تعتبر شرعا، لم يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، نفى صلاته مع أنها موجودة فعلا لكنه نفاها. ليش؟ لأنها انتفى فيها من أركانها ومن شروطها ومن شروط صحتها ما يجعلها صلاة صحيحة شرعا، صلاة صحيحة من الجهة الشرعية، وإن كانت موجودة من جهة الظاهر والفعل الظاهر أنه صلى ركعتين، حتى الراوي قال صلى ركعتين لكنها ركعتين لم يأتي فيها بالطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة بدليل أن الرسول قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. خلاص. المسألة التالية، الرجل في المرة الثالثة قال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذه، هذه الصلاة لا نعرفها. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، يعني الآن أنا أعلمك مدام اعترفت أنت بجهلك وبتقصيرك وتسأل الآن عن صفة الصلاة، الآن أنا أعلمك مسألة. قال فعلمني يا رسول الله مسألة. قال الرسول فإذا قمت إلى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فإذا قمت إلى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أقول جاء في رواية لهذا الحديث أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فتشهد وأقم، قال العلماء فيه إيش؟ الأذان والإقامة، فتشهد وأقم، ذكر الأذان والإقامة. طب الأذان والإقامة في هذا الحديث إذا اكتفينا به نقول يدل على الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مقام البيان، صح ولا لا؟ طيب جاء صارف يصرفها، جاء صارف يصرف هذه الصلاة، يصرف وجوب الأذان والإقامة على المنفرد، نقول نعم، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا كانوا في مكان أذن فيه وأقيم اكتفوا بأن يصلوا. ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إلى المسجد وجد الصلاة قد انتهت فقام يصلي، فقال الرسول أيكم يتصدق على هذا، فلم يذكر في هذا الحديث أنه أذن ولا أقام، فدل ذلك أن الأذان والإقامة في هذا الحديث حديث المسيء صلاته ليست على الوجوب بقرينة حديث أيكم يتصدق على هذا. وضحت؟ طيب. قال قال هنا في هذه الرواية فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة. ها صح هذا الكلام ولا خطأ؟ فيه نظر. ليش النظر؟ نقول لأنه دلت الأحاديث على أن الوضوء إنما يجب لمن أراد الصلاة إذا كان محدثا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإذن ذكر الوضوء هنا لا يعني وجوبه عند كل الصلاة، إنما يعني أن الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان فيها على طهارة، بدليل الأحاديث والنصوص الأخرى التي وردت في هذه المسألة التي تدل على أن الصلاة إذا كان الإنسان طاهرا لا يشترط فيه أن يتوضأ عند كل صلاة، ما دام على طهارة انتهى. فإن الرسول قيد عدم القبول بكون الإنسان على حدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، بغير طهور. هذا واضح الآن؟ طيب ما معنى مسألة، ما معنى إسباغ الوضوء؟ أن الرسول قال إسبغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟
تعميم.
إسباغ الوضوء المراد به تعميم العضو بإدارة الماء عليه والمسح عليه بالماء، هذا معنى إسباغ الوضوء، يعني أن تشمل العضو جميعه بإسالة الماء عليه مع إمرار اليد ما أمكن، هذا معنى إسباغ الوضوء. وقد جاء في أحاديث إذا توضأت فأسبغ، يعني صب الماء وامرر يدك على العضو حتى تعمه جميعه بالماء بحيث تستوعب جميع الماء، جميع العضو بحيث تستوعب جميع العضو، هذا معنى إسباغ الوضوء. المسألة التالية قوله ثم استقبل القبلة، استقبال القبلة في الصلاة واجب لمن علم القبلة، أما من لم يعلم القبلة فإيش ما صلى صلاته صحيحة، بشرط إيش؟ أن ما يكون قصر في الاستعلام عن معرفة جهة القبلة. يعني إذا الإنسان قام يصلي خلاص في مكان وصل إليه ما يعرف فين القبلة فيه، فنقول اسأل، فسأل ما وجد من يعرفه فين مكان القبلة فاجتهد وصلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة، نقول هو لم يقصر في السؤال وهذا مبلغه من العلم يعذر بهذا. لكن إنسان جاء إلى مكان ما يعرف فين مكان القبلة، قام على طول اجتهد وصلى، نقول إيش؟ ترك هذا الواجب بتقصير، فعليه أن يعيد الصلاة، ترك هذا الواجب بتقصير منه لأنه قصر في السؤال. طيب قال ثم استقبل القبلة، هذا في الفرض، أما في النفل فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على دابته في النفل كان يعني يصلي على أي جهة كانت دابته، واختلف العلماء هل الصلاة على الدابة في النفل فقط في السفر أم تجوز في السفر وفي الحضر، ذهب الشعبي وغيره إلى أن ذلك يجوز في السفر ويجوز في الحضر، الإنسان يصلي على أي جهة كانت. إذن استقبال القبلة هذا في الفرض، في الحضر مع العلم بمكان أو بجهة القبلة. مسألة قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر، هذا التكبير هو الذي يسمى تكبيرة الإحرام، وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تحريمها التكبير، وقيل تحريمها التكبير لأنه يحرم عليه ما كان مباحا له قبل أن يكبر، فقبل أن يكبر له أن يتكلم وله أن يتحرك وله أن يأكل وله أن يشرب، لكن من حين ما يكبر حرم عليه ما كان مباحا له قبل التكبير حتى يصل إلى آخر الصلاة فيسلم، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذن هذه تكبيرة الإحرام. مسألة تكبيرة الإحرام كيف تكون؟ تكون بلفظ الله أكبر، فلو قلت الله الكبير لم تنعقد، لو قلت الله الأكبر لم تنعقد، لو قلت الله العظيم لم تنعقد، لابد أن تقول الله أكبر، لابد أن تقول الله أكبر. وانعقاد الصلاة بركن وسنة، إيش الركن وإيش السنة؟ الركن قول الله أكبر والسنة رفع اليدين، فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة مؤكدة، والركن لفظ الله أكبر، الركن لفظ الله أكبر. مسألة قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء في رواية في هذا الحديث لنفس الحديث قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فاستدلال الحنفية ومن ذهب إلى عدم وجوب الفاتحة بهذه الرواية إيش؟ غير فيه نظر، لأنه نقول جاءت رواية أخرى بيّنت أنه المراد قراءة الفاتحة وما تيسر. طب قد يقول قائل طب يا شيخ لما الراوي قال ما تيسر؟ نقول لأن الفاتحة عادة مما تيسر، لأن الفاتحة عادة مما تيسر، خلاص. إذن هذه الرواية التي أوردها المصنف لا دلالة فيها على عدم ركنية فاتحة الكتاب، ليش؟ لأنه جاءت رواية أخرى بالتنصيص على ذكر فاتحة الكتاب، بالتنصيص على ذكر فاتحة الكتاب، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب لمن كان يحفظها. طب من لا يحفظها ماذا يصنع؟ يذكر الله، يسبح ويحمد الله ويكبر، خلاص. طيب مسألة قال وما تيسر. هل يجب أن الإنسان يقرأ ما تيسر زيادة على الفاتحة؟ نقول لا يجب. والدليل حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ ثم ترك الصلاة خلف معاذ، خرج من الصلاة، فراح معاذ اشتكى للرسول قال له فلان، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنت كيف تصلي؟ ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة واستعيذ بها من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني ما عندي صور ثانية أحفظها، ما أعرف إلا الفاتحة. قال حولها ندندن، الرسول قال حولها، فأقره على الاكتفاء، فدل أن الزيادة على فاتحة الكتاب إيش؟ سنة. دل على أن الزيادة على فاتحة الكتاب سنة. واضح هذا الكلام؟ الزيادة على فاتحة الكتاب سنة. إذن قوله هنا وما تيسر في هذا الحديث في هذه الرواية، إذا قلنا بالوجوب يحمل على فاتحة الكتاب لأنها جاء النص بها في غيره. أما إذا قلنا فيما زاد عن الفاتحة فنقول هذا على الاستحباب، لأنه جاء حديث ينص على أن الزيادة على الفاتحة، أو جاء حديث يدل على أن الزيادة على الفاتحة ليست بواجب. خلاص. طيب مسألة، قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل في نفس هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، في آخر هذا الحديث في رواية من في آخر هذا الحديث قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي هذا الوصف اللي احنا ذكرناه تفعله في كل ركعة، أي افعل ذلك في صلاتك كلها، أي مطلوب منك أن تفعله في كل ركعة، فهذا دليل أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة. طيب قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ في حديث في الركوع ثم قل، في السجود قال ثم قل، في الرفع قال ثم قل. القراءة والقول في لغة العرب لا تكون قراءة ولا يكون قول إلا بتحريك اللسان والشفتين، فيما يحتاج إلى تحريك الشفتين، لا تكون قراءة في لغة العرب ولا يكون كلاما في لغة العرب إلا بحركة اللسان والشفتين، فيما يحتاج إلى تحريك الشفتين. فإن أسمعت نفسك ومن بجوارك، قيل هذه قراءة سرية، فإن أسمعت نفسك ومن بجوارك وسمعك من هو بعدك، قيل هذه قراءة جهرية. إذن في السرية وفي الجهرية مطلوب حركة اللسان، مطلوب حركة اللسان، لا بد من حركة اللسان. واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط إسماع النفس، فيكفي أن تحرك لسان. لا تكون قراءة ولا يكون قول ولا يكون كلام في لغة العرب إلا بحركة اللسان. يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، دليله أو كيف جعل اللسان على الفؤاد دليلا؟ ليش كده قالوا؟ قالوا نفس هذا البيت شاهد أنه ما كان في القلب لا يكون كلام إلا بحركة اللسان، فلا بد من حركة اللسان، لا بد من حركة اللسان. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقلنا إحنا إنه هذا مطلوب في كل ركعة. طيب ما زاد عن الفاتحة مطلوب في كل ركعة ولو على سبيل السنية؟ نقول نعم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة وما تيسر في الركعة الأولى، والفاتحة وما تيسر في الركعة الثانية، أما الثالثة والرابعة فيكتفي فيها بقراءة الفاتحة، أو الثالثة كما في المغرب يكتفي فيها بقراءة الفاتحة. إذن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة في الرباعية في الثالثة والرابعة ولا غير سنة؟ الأصل أو الأكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ شيء زايد على الفاتحة، إلا أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يكتفي فقط بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الرباعية وفي الثالثة من صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ما ذكر التكبير. في رواية قال ثم كبر، قال ثم كبر، هنا قال حتى تطمئن راكعا، في رواية قال حتى يرجع كل مفصل إلى محله، وهذا تأكيد على الإطمئنان. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يخف الإنسان صلاته فينقرها كنقر كنقر الغراب، نقر كنقر الغراب، ارفع ورخي كده بسرعة، لا لابد أن يطمئن. طيب مسألة، ما أقل حد للإطمئنان؟ أقول بقدر ما تستقر أعظمك في الركوع وتقول لو مرة واحدة سبحان الله العظيم، هذا أدنى حد. وأدنى الكمال ثلاثة، أدنى الكمال بقدر ما تقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله ثلاثة مرات. إذن أدنى الكمال في الركوع بقدر ما تستقر الأعظم وتقول سبحان الله العظيم ولو مرة، وأدنى الكمال أن تقوله ثلاثة، والكمال أن تزيد على ذلك خمس أو سبع مرات. المهم أنك تستقر على هذه الهيئة، تستقر على هذه الهيئة. مسألة، في حديث أبي حميد الساعدي قال غير مصوب ولا مقنن، يعني ما تكون رافع راسك كده ولا تكون راخي راسك كده، لازم يكون على سواء واحد، حتى جاء في صفة ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء لو جاء بقدح ووضعه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام لاستوى ويقف على هذه الصفة. كلمة على الهامش، أنا أذكر الآن هذا الكلام من باب أنه يصلي الإنسان ويحافظ على السنة عشان هذا، لكن بس أذكر لكم قديش في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسب حال الإنسان ووضعه. في أشهر بلاد في معالجة ما يتعلق بأمور العظام والعضلات الدنمارك، أشهر، حتى الناس يسافروا من أجل العلاج. بعض الناس سافروا ورجعوا يقولون لنا التمارين التي كانوا يمرنون إياها في الفترة التي كنا فيها هي مثل تمارين الصلاة، الركوع بهذه الصفة والسجود بهذه الصفة مثل هيئات الصلاة. هم وجدوا أن هذه الهيئات وهذه الأوضاع هي أنسب هيئات لاستقرار العظام واستقرار العضلات ولعلاج الأوجاع. والآن حتى بعض المعالجين يقول إذا اشتكى الإنسان من ظهره أو من كذا يأخذ هيئة الركوع ويجلس فيها فترة، ويأخذ هيئة السجود ويجلس فيها فترة. لكن أنت لما تصلي لا تفكر في هذا، ترى من صلى يريد بالصلاة إيش؟ أمور الدنيا هذه والعلاجية هذه فقط، إنما يريد الحياة الدنيا، الله يوفي له فيها ما يشاء بما يريد، يعطيه هذا لكن ما يعطيه الآخر. لابد أن يكون قصدك بالصلاة ما عند الله والدار الآخرة. كثير من الناس ما ينتبه لهذا، بعض الناس يصوم من أجل أن ينقص الوزن أو يصوم من أجل العلاج ويكون هذا مقصده، ففاته أجر الصيام، لأنه هذا يتعلق بباب شرك الإرادة والقصد. فالإنسان إذا لم يخلص نيته لله عز وجل ويريد الأجر والثواب الأخروي ويجعل هذه الأمور ثانوية وبعيدة عن مقصد الأصلي، فإنه يقع في شرك الإرادة والقصد شاء أم أبى. لابد تنتبه لهذا، لابد تنتبه لهذه الأمور. بل ذكر بعض أهل العلم حتى ما ورد في النص مثل قوله داووا مرضاكم بالصدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يكون مقصد ما عند الله والدار الآخرة بهذه الأعمال هو الأول حتى لا يفوتك الأجر الأخروي والإخلاص عند الله سبحانه وتعالى. نرجع خلاص للصلب ثاني مرة، نوقف ولا نمشي؟ كم بقي أبو هاشم؟ أنا أقول نوقف، في أسئلة؟ خلاص أنا أقول نوقف. طيب نسمع الأسئلة الآن.
واستكبروا الخدمة وبدأ يصلي. فقمنا إليه درنا إلى سنة قبل واختلف الأفضل هل يعذر بجهله أم يستهنى؟
لا يعذر. لا يعذر. هذا جاهل عاصي. شايف الناس كلها تصلي تستقبلك. شايف الكعبة قدامه تقول لي في الحرم. بالله. ها؟ في فين في في الحجر؟ هذا جهل. لكن اللي حصلت واحد دخل داخل الحجر حجر إسماعيل وصلى ووجهه مو على الكعبة على جدران الحجر فالناس قاموا عليه وبدهم يضربوه جو العسكر دخلوا وشالوه والناس وراء لين ودوه كان في حجرة للشيخ محمد السبيل الله يرحمه إمام الحرم والرئيس العام لشؤون الحرمين في ذلك الوقت فالشيخ هدى على الناس وخلاهم يروحوا نادى الولد الشاب قال له أنا أعرف اللي أنت سويته صحيح من يقول ليش لأنه الحجر داخل الكعبة وإذا كنت داخل الكعبة لك أن تستقبل أي جهة فيها فالحجر داخل الكعبة هو أدى ظهره للكعبة واستقبل الحجر فصلاته صحيحة لكن الناس ما يعرفوا هذا فقال له ثاني مرة لا تفعل هذا أمام الناس ترك يعني كاد أنه يعني يضرب ويفعل به شيء عظيم بسبب أنه استدبر الكعبة الناس يجهلوا هذه الأمور فالإنسان يبغى أن يترفق في إظهار هذه السنن. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم تكرار العمرة نحب التفصيل في ذلك
حكم تكرار العمرة تكرار العمرة مستحب فقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما ينهم مجتنبة الكبائر فتكرار العمرة مستحب لكن السؤال إلى أي مدى يكرر إلى أي مدى يكرر جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا جاء إلى مكة وأتى بعمرة حلق شعر رأسه حتى إذا أجم أو حم يعني طلع الشعر واسود الرأس أتى بعمرة ثانية وهذا يكون في قدر 10 أيام أسبوعين هذا فعل أنس وجاء عن علي رضي الله عنه أنه ليكن بين العمرة والعمرة أسبوعان خلاص هذا جاء عن علي رضي الله عنه فالعلماء استدلوا بهذا الفعل من أنس ومن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أنه ما ينبغي الإنسان أن يجعل بين العمرة والعمرة أقل من هذه المدة أقل من هذه المدة أسبوعين 10 أيام طيب أحيانا يحصل والآن هذه المشكلة بدأت تصير الأيام يعني الأخيرة هذه أنه الإنسان ما عنده فرصة يجي مكة ويسوي عمرة إلا هذه الفرصة وما عنده إمكانية إلا الأسبوع ولا رحلته خلاص يعني يجي أسبوع زمان ويروح فعندها نقول لمثل هذه الحالة إذا كررت العمرة خلال الأسبوع وجعلت بين العمرة والعمرة يومين أو 3 أيام أو نحو ذلك إن شاء الله لا حرج لأنه لم يأتي نص يمنع إنما فقط نحن ندلك على الأفضل وعلى هذا فتوى من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله نعم
أحسن الله عليكم هذا يقول شخص يلبس الإحرام ويدخل ليطوف داخل الصحن فما حكم هذا العمل مع أنه جاهل بحكم المسألة
هذا الرجل يريد أن يغش المسؤولين ويريد أن يغش النظام النظام والمسؤولون في هذا الموضع اللي هو في الحرم لا يسمحون بأن يدخل الإنسان إلى أن يطوف في الصحن حول الكعبة إلا إذا كان معتمرا فهو ماذا يصنع حتى يتجاوز هذا النظام يأتي بصورة المعتمر فيلبس الإحرام هو ما هو محرم لكنه يلبس الإحرام حتى يظنونه محرم ويدخلونه إلى صحن الكعبة لكي يطوف فهو بهذا غش المسلمين وخالف النظام آثم إذا كان يفعله بمعرفة وعلمه وأن هذا ما يجوز وكذا فهو آثم على فعله هذا وطوافه صحيح وهو بهذا قد جر الضرر على الناس لأنه مقصود أهل النظام الذين وضعوا هذا النظام مقصودهم التخفيف على أصحاب العمرة والتيسير لهم في أداء عمرتهم، فأنت تأتي تزاحمهم، فأنت تأتي تزاحمهم وتضرهم، وقد يترتب على هذا مشقة زائدة. ولذلك من فعل هذا وهو يعلم آثم، وطوافه صحيح، ما نقول طوافه باطل، ومن فعل هذا وهو جاهل لعله يعذن إن شاء الله بجهله، لكن ينبغي له أن ينتبه إلى ذلك ويتعلم. ما أحب أجاوب أسئلة زي كده، خلونا مع الشيخ.
شيخنا أحسن الله لكم يقول: كيف يمكننا ضبط محاذاة الميقات؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن محاذاة الميقات تكون بحيث أنك يعني إذا مررت داخل إلى متجه إلى مكة يكون الميقات عن يمينك، يكون الميقات عن يمينك أو يكون عن يسارك. لاحظ الذين درسوا هذا الموضوع التالي: طبعا احنا عندنا عدة مواقيت تحيط بالحرم، عندنا ميقات يلملم، إلا الآن أخذ حذاءه السعدية، السعدية ما هو يلملم إنما حذاءه، وعندنا ميقات ذو الحليفة لا زال كما هو، إلا الآن الوادي وادي العقيق اللي فيه الجامعة الإسلامية، وفي أطرافه تلاقوا مساجد ذو الحليفة الميقات، وعندنا الجحفة أخذ حذاءها الآن رابغ أو قبلها بشوية رابغ بحيث أنه ما يدخل إلا وقت محرم. بعدين عندنا قرن منازل اللي هي الأهل نجد اللي من جهة السيل، قرن منازل هذا الوادي أسفله قرن منازل وأعلاه محرم، وادي محرم في هذا، هو نفسه الوادي نفسه. طيب جاء ميقات آخر، جاء ذات عرق وجاء العقيق. الذين درسوا هذا بمقاييس خطوط الطول وخطوط العرض وجدوا أن ذات عرق والعقيق على خط طول واحد مع قرن المنازل، خط طول واحد بالضبط كده زي المسطرة. خلاص، وبعدها في منطقة اسمها المحاني وهي تأتي على نفس خط الطول، يعني خط كذا بالطول كذا، قرن منازل ذات عرق العقيق المحاني، وبعدين فراغ، وبعدين تجي هنا تأتي هنا ذو الحليفة، ميقات ذو الحليفة. فلو لاحظت أنت في ذات عرق، إذا قلنا أنه ذات عرق اللي وضعها عمر بن الخطاب بحذاء قرن منازل بحذاء، إذا قلنا أنه وضعها أو العقيق اللي وضعها عمر أو كذا، وجاء في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، لو جيت تطالع على قضية خط الطول معناته من يريد الدخول إلى الحرم من هذه الجهة سيكون الميقات عن يمينه أو عن يساره. إذن المحاذاة هي هكذا، أن يكون الميقات عن يمينك أو عن يساره على نفس خط الطول. شوف قرن منازل ذات عرق العقيق المحاني، وبحيث أنك ما تتجاوز آخر ميقات، آخر ميقات هنا ذو الحليفة. فلو جيت كده سويت خط وجيت على هنا المحاني هنا قبل ذو الحليفة، فسير ممكن أن يكون محاذاة. إذن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمينك أو عن يسارك وتدخل إلى الحرم، وتدخل إلى جهة مكة والحرم، هذه المحاذاة. ما لها يعني ضابط كذا تقدر تتبينه إلا بهذه الصورة في قرن منازل وذات عرق والعقيق والمحاني، والله أعلم. نعم، وهنا في بحث فريد في هذا الباب في توقيت المحاني هذه المنطقة، وهو اللي جاب مسائل الطول والعرض لواحد شيخ يقال له فهد بن صقر الروقي، فهد بن صقر الروقي ولده جزاه الله خير، قام على طباعة كتاب أبوه وأخرجه الآن قريب في ميقات المحاني أو محاذاة المحاني لقرن منازل وذات عرق وللعقيق. هناك أورد القياسات بالطول بخطوط الطول وخطوط العرض وبالمسافات المسافة الهوائية والمسافة الأرضية. يعني المسافة الهوائية بالطيارة من هنا إلى المدينة مثلا 350، المسافة الأرضية 400 أو زيادة، صح ولا لا؟ لكن الهوائية كذا. فجاب المقاسات وكذا وتكلم كلام طويل في هذا، لكن هذا المعنى اللي أنا ذكرته لكم هو أقرب تصوير وخلاصة في المحاذاة، أنها المحاذاة بحيث يكون الميقات عن يمينك أو عن يسار. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول عندنا في بلدنا مشكلة في السيولة النقدية، والتجار وأصحاب الأموال يساعدون الناس بالنقد مقابل شيك مصرفي، هل للتجار أخذ عمولة إيداع المصرف مقابل إيداع الشيك من الناس؟
شوف، الشيك المصرفي أنت فيه بحالين، إما أن تنظر أنه الشيك المصرفي غير العملة وتعتبره عملة. إحنا ما نقول مثلا على سبيل المثال أنه عندنا ريال وعندنا دولار، هل يجوز صرف الريال بالدولار متفاضلا؟ يجوز، لأن الرسول يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا قلنا أنه السر أن الدولار عملة غير الريال، طيب نجي الآن لهذا الوضع، البنك يصدر شيك غير العملة، فإذا اعتبرنا الشيك هذا، إذا اعتبرنا هذا الشيك مثل الدولار واعتبرنا العملة مثل الريال، فصار اختلاف في العملة، اختلاف الأجناس، فيجوز بيعها متفاضلا بشرط التقاضي. واضح؟ وهذا اللي يظهر لي أنا. أما إذا اعتبرنا أن الشيك المصرفي نفس العملة فما يجوز التفاضل، لابد من المساواة. طب هذه الصورة، خلاص وضحت هذه الصورة؟ طيب صورة ثانية، استبدال عملة نقدية ورقية بعملة معدنية، يجوز فيها التفاضل ولا ما يجوز فيها التفاضل؟ لنفس الجهة، يعني عندنا الريال السعودي ورقي وعندنا الريال السعودي معدني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فتصرف عملة معدنية بريال ورقي، بدل ما يعطيك 20 قرش معدني يعطيك 15 قرش، يقول لك 5 قروش حق الصرافة. هذا التفاضل يجوز، ليش؟ لأنه أقاموا هذا جنس مقابل هذا الجنس، من باب أولى أجل الشيك المصرفي يكون جنس غير عملة البلد، وهذا اللي خلاني أنا أرجح أنه يجوز الصرف متفاضلا بشرط التقابل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى باب عدد سجود القرآن من ضمن أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب عدد سجود القرآن. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت: حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتين. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد، ما سمعت أحدا يذكره غيره.
نعم. سجدات القرآن كم عددها؟ كم عدد سجدات القرآن؟ المصنف عقد هذا الباب لبيان عدد هذه السجدات، أورد فيه مجموعة أحاديث، والحديث الأصل في هذا الباب حديث أبي الدرداء وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. في الحديث الأول قال أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. وفي الحديث الثاني قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، وذكر أسماء السور فقال الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل يعني سورة الإسراء ومريم والحج وسجدة الفرقان وسورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. والذي تحرر بالبحث ومراجعة الأحاديث الواردة في هذا الباب أن سجدات القرآن 15 سجدة 15 سجدة. فإذا نظرت إلى حديث أبي الدرداء بالرواية الثانية التي أوردها المصنف فإنه ذكر 11 سجدة ليست منها المفصل، والمفصل فيه كم سجدة؟ 3 سجدات في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فثلاث ما 11 كم يصير المجموع؟ 14. وسورة الحج فيها سجدة زائدة على السجدة اللي هو ذكرها ستكون كم؟ 15 سجدة. هذا الذي تحرر من السجدات في القرآن الكريم. والشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله جمع هذه المواضع مع الإشارة إلى أماكنها. نقرأ هذه الورقة، هذا كلام الشوكاني في نيل الأوطار. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى واعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف، وثانيها عند قوله في الرعد بالغدو والآصال، وثالثها عند قوله في النحل ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها عند قوله في بني إسرائيل ويزيدهم خشوعا، وخامسها عند قوله في مريم خروا سجدا وبكيا، وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها عند قوله في الفرقان وزادهم نفورا، وثامنها عند قوله في النمل رب العرش العظيم، وتاسعها عند قوله في ألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، وعاشرها عند قوله في صاد وخر راكعا وأناب، والحادي عشر عند قوله في حميم السجدة إن كنتم إياه تعبدون. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله وهم لا يسأمون، والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل هي سجدة النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك، والخامس عشر السجدة الثانية في الحج.
هذا الذي تحرر من سجدات القرآن بحسب الأحاديث الواردة في هذا الباب، 15 سجدة كما ذكرها بالتفصيل الشوكاني رحمه الله في هذا النقل الذي نقلناه عن كتابه نيل الأوطار. المسألة الثانية المحقق ضعف حديث أبي الدرداء الأول فقال إسناده ضعيف، لكن لو نظرت في هذا الإسناد الضعيف تجد أنه يشهد له الحديث الذي يليه، وكذا ضعف حديث عمرو بن العاص، ولو نظرت إلى أحاديث الباب التي تشهد إلى معنى. ولذلك نحن نقول ينبغي لمن يحكم على الأحاديث أن لا يقتصر فقط في النظر على السند دون النظر إلى المتن، فإن من الطرق التي جرى عليها أهل الحديث تقوية الحديث بالشواهد. والمخرج هنا المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله في هذه النقطة عنده يعني قضية معرفي سببها. المسألة الثالثة، هذه السجدات التي ورد منها التنصيص على أنها ليست من عزائم السجود، مثلا ورد عن عمر بن الخطاب أنه قرأ مرة في الخطبة أو في صلاة الجمعة سورة آية السجدة من صاد وسجد، ثم في المرة الثانية قرأها ولم يسجد وقال إنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. فدل ذلك أنهم يعلمون أن من السجود ما هو عزيمة ومن السجود ما هو ليس بعزيمة. أيضا ورد في سورة الانشقاق أن الرسول ترك السجود مرة من المرات، فدل ذلك أنها ليست بواجبة. فالعلماء أخذوا من ذلك أن سجود القرآن مستحب وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، سورة الحج فيها سجدتان، وهذه خصوصية لسورة الحج دون سائر سور القرآن، خصوصية لسورة الحج دون سائر سور القرآن، أنه اجتمع فيها سجدتان من سجود التلاوة، سجدة في أولها وسجدة في قريب آخرها، سجدتان من دون سور القرآن، فهي السورة الوحيدة التي اشتملت على سجدتين، وهذه من خصائص سورة الحج. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب إتمام الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، فجاء فسلم فقال: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبع، ما كنت بأكثرنا له تبع ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه، ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم منه إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، فقالوا صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يده تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر.
نعم، هذا الباب باب إتمام الصلاة، أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة والملقب عند العلماء بحديث المسيء صلاة، وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة، أورد فيه ثلاثة أحاديث، وبوب على هذه الأحاديث بباب إتمام الصلاة، يشير بذلك إلى أن هذه الأحاديث تتضمن الصفة التي تتم بها الصلاة وبدونها لا تتم الصلاة، وبدونها لا تتم الصلاة. الحديث وهذا الباب فيه مسائل، المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه له روايتان، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يصف صفة هذه الصلاة التي صلاها هذا الرجل وما حدث معه، والحديث الثاني من حديث رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع رضي الله عنه يذكر هذا عن عم له، يقال أنه خلاد بن رافع، يقال أنه خلاد أنه خلاد بن رافع إن ما خانتني الذاكرة، كلام قديم. فهو مروي عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه ومروي عن طريق رفاعة بن رافع، له طريقين. وهذا الحديث حديث المسيء صلاته اعتمد عليه العلماء رحمهم الله في بيان ما يجب في الصلاة، بيان واجبات الصلاة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما يجب عليه في الصلاة لأنه لم يكن يحسن الصلاة، فكل ما ذكر فيه عندهم هو واجب من واجبات الصلاة إلا إذا قام دليل يصرفه عن الوجوب، ولذلك ترونهم يكررون الاستدلال بحديث المسيء صلاة على وجوب ما ذكر فيه، حتى إن ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرع مثل الأحكام قال لو أن أحدا يقوم فيجمع الروايات التي في هذا الحديث التي وردت في هذا الحديث فيأخذ بالزائد فالزائد، ثم ينظر في هذا الزائد في الزائد وما جاء في الحديث هل جاء ما يخرجه عن الوجوب أو لم يأتي ما يخرجه عن الوجوب. المهم هذا أصلهم، والإمام ابن ماجه ترى بترجمته قال باب إتمام الصلاة كأنه يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى أن الصلاة لا تتم إلا بهذه الأمور المذكورة في حديث المسيء صلاة وفي حديث أبي حميد الساعدي. المسألة الثانية، حديث المسيء صلاته، هذا حديث المسيء صلاته فيه أن هذا الرجل دخل إلى المسجد وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم صلى ركعتين، لكن لم يبين السبب الذي من أجله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. شوفوا رواية الحديث، لفظ الحديث يقول أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية المسجد فجاء فسلم. أنا قلت هو دخل وسلم على الرسول بعدين صلى، لا هو دخل صلى ثم جاء سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكر إيش السبب. جاء في روايات من روايات هذا الحديث وهي صحيحة قال فصلى فأخف صلاته، يعني أخل بإيش؟ بالطمأنينة، أخل بالطمأنينة. والعلماء يستدلوا بهذا الحديث على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. طبعا هذه النقطة أنه دخل إلى المسجد فصلى ثم جاء فسلم، استفاد العلماء منها أنه يسلم بعد الصلاة. طب كملوا ثم رجع فصلى ثم عاد فسلم، فاستفادوا منه تكرار الصلاة وإن كان الفاصل قريبا، وإن كان الفاصل قريبا. مسألة، تساءل العلماء لماذا أخر الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم هذا الرجل للصلاة واكتفى بقوله في كل مرة ارجع فصل فإنك لم تصل. قال العلماء لبيان أن هذا من الجهل الذي لا يعذر فيه الإنسان، هذا من أمر الدين، أنت مسلم والصلاة مفروضة عليك، ركن من أركان الإسلام لابد أن تتعلمها. إن صليت بجهل فوقعت في أخطاء تخل بصحة الصلاة كأنك لم تصلي. ولذلك جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ويخف الصلاة فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أسلمت، يعني منذ أنا في الإسلام. قال لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة. طب ليش ما عذر بالجهل؟ قالوا لأن هذا الأمر كان يجب عليه أن يتعلمه، وهذا كان ممكن برجوعه للرسول أو رجوعه إلى العلماء من الصحابة فقصر في ذلك فلم يعذر بجهله. من هنا أخذ العلماء أن الجهل الذي يعذر به هو إيش؟ هو ما كان مبلغ الإنسان من العلم، بمعنى أنك بذلت كل الوسائل لتتعلم وهذا مبلغك من العلم، عندها نقول أنت تعذر بجهلك. لكن أنت تقصر في أن تتعلم وتقصر في أن تسأل مع إمكان التعلم وإمكان السؤال، فأنت هنا لا تعذر بجهلك. والدليل هذا الحديث، فإن الرسول لم يعذر هذا الرجل بجهله بصفة الصلاة واعترافه، قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذه فعلمني، لم يعذره بجهله وحكم أن صلاته باطلة بل نفاها. وهذه مسألة تالية، وهي أن العمل إذا انتفت أركانه وشروط صحته يحكم بإيش؟ بعدم وجوده شرعا وإن كان موجود فعلا في الظاهر. فالرجل صلى ركعتين، حتى الراوي يقول لك فصلى ركعتين لكنها لم تعتبر شرعا، لم يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، نفى صلاته مع أنها موجودة فعلا لكنه نفاها. ليش؟ لأنها انتفى فيها من أركانها ومن شروطها، من شروط صحتها ما يجعلها صلاة صحيحة شرعا، صلاة صحيحة من الجهة الشرعية، وإن كانت موجودة من جهة الظاهر والفعل الظاهر أنه صلى ركعتين، حتى الراوي قال صلى ركعتين لكنها ركعتين لم يأتي فيها بالطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة بدليل أن الرسول قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. خلاص. المسألة التالية، الرجل في المرة الثالثة قال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذه الصلاة لا نعرفها، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، يعني الآن أنا أعلمك ما دام اعترفت أنت بجهلك وبتقصيرك وتسأل الآن عن صفة الصلاة الآن أنا أعلمك. مسألة، قال فعلمني يا رسول الله مثلا. قال الرسول فإذا قمت إلى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فإذا قمت إلى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أقول جاء في رواية لهذا الحديث أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فتشهد وأقم. قال العلماء فيه إيش؟ الأذان والإقامة. فتشهد وأقم ذكر الأذان والإقامة. طب الأذان والإقامة في هذا الحديث إذا اكتفينا به نقول يدل على الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مقام البيان، صح ولا لا؟ طب جاء صارف يصرفها، جاء صارف يصرف هذه الصلاة، يصرف وجوب الأذان والإقامة على المنفرد، نقول نعم، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا كانوا في مكان أذن فيه وأقيم اكتفوا بأن يصلوا. ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إلى المسجد وجد الصلاة قد انتهت فقام يصلي، فقال الرسول أيكم يتصدق على هذا؟ فلم يذكر في هذا الحديث أنه أذن ولا أقام، فدل ذلك أن الأذان والإقامة في هذا الحديث حديث المسيء صلاته ليست على الوجوب بقرينة حديث أيكم يتصدق على هذا. وضحت؟ طيب. قال هنا في هذه الرواية فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة. ها صح هذا الكلام ولا خطأ؟ فيه نظر. ليش النظر؟ نقول لأنه دلت الأحاديث على أن الوضوء إنما يجب لمن أراد الصلاة إذا كان محدثا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإذا ذكر الوضوء هنا لا يعني وجوبه عند كل الصلاة، إنما يعني أن الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان فيها على طهارة، بدليل الأحاديث والنصوص الأخرى التي وردت في هذه المسألة التي تدل على أن الصلاة إذا كان الإنسان طاهرا لا يشترط فيه أن يتوضأ عند كل صلاة، ما دام على طهارة انتهى. فإن الرسول قيد عدم القبول بكون الإنسان على حدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، بغير طهور. هذا واضح الآن؟ طيب ما معنى مسألة، ما معنى إسباغ الوضوء؟ أن الرسول قال إسبغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟
تعميم.
إسباغ الوضوء المراد به تعميم العضو بإدارة الماء عليه والمسح عليه بالماء، هذا معنى إسباغ الوضوء، يعني أن تشمل العضو جميعه بإسالة الماء عليه مع إمرار اليد ما أمكن، هذا معنى إسباغ الوضوء. وقد جاء في أحاديث إذا توضأت فأسبغ، يعني صب الماء وامرر يدك على العضو حتى تعمه جميعه بالماء بحيث تستوعب جميع الماء، جميع العضو بحيث تستوعب جميع العضو، هذا معنى إسباغ الوضوء. المسألة التالية قوله ثم استقبل القبلة، استقبال القبلة في الصلاة واجب لمن علم القبلة، أما من لم يعلم القبلة فإيش ما صلى صلاته صحيحة، بشرط إيش؟ أن ما يكون قصر في الاستعلام عن معرفة جهة القبلة. يعني إذا الإنسان قام يصلي خلاص في مكان وصل إليه ما يعرف فين القبلة فيه، فنقول اسأل، فسأل ما وجد من يعرفه فين مكان القبلة فاجتهد وصلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة، نقول هو لم يقصر في السؤال وهذا مبلغه من العلم يعذر بهذا. لكن إنسان جاء إلى مكان ما يعرف فين مكان القبلة، قام على طول اجتهد وصلى، نقول إيش؟ ترك هذا الواجب بتقصير، فعليه أن يعيد الصلاة، ترك هذا الواجب بتقصير منه لأنه قصر في السؤال. طيب قال ثم استقبل القبلة، هذا في الفرض، أما في النفل فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على دابته في النفل كان يعني يصلي على أي جهة كانت دابته. واختلف العلماء هل الصلاة على الدابة في النفل فقط في السفر أم تجوز في السفر وفي الحضر؟ ذهب الشعبي وغيره إلى أن ذلك يجوز في السفر ويجوز في الحضر، الإنسان يصلي على أي جهة كانت. إذن استقبال القبلة هذا في الفرض، في الحضر مع العلم بمكان أو بجهة القبلة. مسألة، قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر، هذا التكبير هو الذي يسمى تكبيرة الإحرام، وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تحريمها التكبير. وقيل تحريمها التكبير لأنه يحرم عليه ما كان مباحا له قبل أن يكبر، فقبل أن يكبر له أن يتكلم وله أن يتحرك وله أن يأكل وله أن يشرب، لكن من حينما يكبر حرم عليه ما كان مباحا له قبل التكبير حتى يصل إلى آخر الصلاة فيسلم. قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذه تكبيرة الإحرام. مسألة، تكبيرة الإحرام كيف تكون؟ تكون بلفظ الله أكبر، فلو قلت الله الكبير لم تنعقد، لو قلت الله الأكبر لم تنعقد، لو قلت الله العظيم لم تنعقد، لابد أن تقول الله أكبر، لابد أن تقول الله أكبر. وانعقاد الصلاة بركن وسنة، إيش الركن وإيش السنة؟ الركن قول الله أكبر، والسنة رفع اليدين، فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة مؤكدة، والركن لفظ الله أكبر، الركن لفظ الله أكبر. مسألة، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء في رواية في هذا الحديث لنفس الحديث قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فاستدلال الحنفية ومن ذهب إلى عدم وجوب الفاتحة بهذه الرواية إيش؟ غير فيه نظر، لأنه نقول جاءت رواية أخرى بينت أنه المراد قراءة الفاتحة وما تيسر. طب قد يقول قائل، طب يا شيخ لما الراوي قال ما تيسر؟ نقول لأن الفاتحة عادة مما تيسر، لأن الفاتحة عادة مما تيسر، خلاص. إذن هذه الرواية التي أوردها المصنف لا دلالة فيها على عدم ركنية فاتحة الكتاب. ليش؟ لأنه جاءت رواية أخرى بالتنصيص على ذكر فاتحة الكتاب، بالتنصيص على ذكر فاتحة الكتاب، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب لمن كان يحفظها. طب من لا يحفظها ماذا يصنع؟ يذكر الله، يسبح ويحمد الله ويكبر، خلاص. طيب مسألة، قال وما تيسر، هل يجب أن الإنسان يقرأ ما تيسر زيادة على الفاتحة؟ نقول لا يجب، والدليل حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ ثم ترك الصلاة خلف معاذ، خرج من الصلاة فراح معاذ اشتكى للرسول قال له فلان، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنت كيف تصلي؟ ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة واستعيذ بها من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني ما عندي صور ثانية أحفظها، ما أعرف إلا الفاتحة. قال حولها ندندن، الرسول قال حولها، فأقره على الاكتفاء، فدل أن الزيادة على فاتحة الكتاب إيش؟ سنة، دل على أن الزيادة على فاتحة الكتاب سنة، واضح هذا الكلام؟ الزيادة على فاتحة الكتاب سنة. إذن قوله هنا وما تيسر في هذا الحديث في هذه الرواية إذا قلنا بالوجوب يحمل على فاتحة الكتاب لأنها جاء النص بها في غيره، أما إذا قلنا فيما زاد عن الفاتحة فنقول هذا على الاستحباب، لأنه جاء حديث ينص على أن الزيادة على الفاتحة، أو جاء حديث يدل على أن الزيادة على الفاتحة ليست بواجب، خلاص. طيب مسألة، قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل في نفس هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث في آخر هذا الحديث في رواية من الروايات في آخر هذا الحديث قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي هذا الوصف اللي احنا ذكرناه تفعله في كل ركعة، أي افعل ذلك في صلاتك كلها، أي مطلوب منك أن تفعله في كل ركعة، فهذا دليل أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة. طيب قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ في حديث في الركوع ثم قل، في السجود قال ثم قل، في الرفع قال ثم قل، القراءة والقول في لغة العرب لا تكون قراءة ولا يكون قول إلا بتحريك اللسان والشفتين فيما يحتاج إلى تحريك الشفتين، لا تكون قراءة في لغة العرب ولا يكون كلاما في لغة العرب إلا بحركة اللسان والشفتين فيما يحتاج إلى تحريك الشفتين، فإن أسمعت نفسك ومن بجوارك قيل هذه قراءة سرية، فإن أسمعت نفسك ومن بجوارك وسمعك من هو بعدك قيل هذه قراءة جهرية، إذن في السرية وفي الجهرية مطلوب حركة اللسان، مطلوب حركة اللسان، لا بد من حركة اللسان، واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط إسماع النفس، فيكفي أن تحرك لسان، لا تكون قراءة ولا يكون قول ولا يكون كلام في لغة العرب إلا بحركة اللسان. يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، دليل أو كيف جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ليش كده قالوا؟ قالوا نفس هذا البيت شاهد أنه ما كان في القلب لا يكون كلام إلا بحركة اللسان، فلا بد من حركة اللسان، لا بد من حركة اللسان، واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقلنا إحنا إنه هذا مطلوب في كل ركعة، طيب ما زاد عن الفاتحة مطلوب في كل ركعة ولو على سبيل السنية؟ نقول نعم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة وما تيسر في الركعة الأولى والفاتحة وما تيسر في الركعة الثانية، أما الثالثة والرابعة فيكتفي فيها بقراءة الفاتحة، أو الثالثة كما في المغرب يكتفي فيها بقراءة الفاتحة، إذن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة في الرباعية في الثالثة والرابعة ولا غير سنة؟ الأصل أو الأكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ شيء زايد على الفاتحة إلا أحياناً صلى الله عليه وسلم كان يكتفي فقط بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الرباعية وفي الثالثة من صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ما ذكر التكبير، في رواية قال ثم كبر، قال ثم كبر، هنا قال حتى تطمئن راكعا، في رواية قال حتى يرجع كل مفصل إلى محله، وهذا تأكيد على الإطمئنان، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يخف الإنسان صلاته فينقرها كنقر الغراب، ارفع ورخي كده بسرعة، لا لابد أن يطمئن. طيب مسألة، ما أقل حد للإطمئنان؟ أقول بقدر ما تستقر أعظمك في الركوع وتقول لو مرة واحدة سبحان الله العظيم، هذا أدنى حد، وأدنى الكمال ثلاثة، أدنى الكمال بقدر ما تقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله ثلاثة مرات، إذن أدنى الكمال في الركوع بقدر ما تستقر الأعظم وتقول سبحان الله العظيم ولو مرة، وأدنى الكمال أن تقوله ثلاثة، والكمال أن تزيد على ذلك خمس أو سبع مرات، المهم أنك تستقر على هذه الهيئة، تستقر على هذه الهيئة. مسألة، في حديث أبي حميد الساعدي قال غير مصوب ولا مقنع، يعني ما تكون رافع راسك كده ولا تكون راخي راسك كده، لازم يكون على سواء واحد. حتى جاء في صفة ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء لو جاء بقدح ووضعه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام لاستوى، ويقف على هذه الصفة. كلمة على الهامش، أنا أذكر الآن هذا الكلام مو من باب أنه يصلي الإنسان ويحافظ على السنة عشان هذا، لكن بس أذكر لكم قديش في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسب حال الإنسان ووضعه. في أشهر بلاد في معالجة ما يتعلق بأمور العظام والعضلات الدنمارك، أشهر، حتى الناس يسافروا من أجل العلاج. بعض الناس سافروا ورجعوا يقولون لنا التمارين التي كانوا يمرنون إياها في الفترة التي كنا فيها هي مثل تمارين الصلاة، الركوع بهذه الصفة والسجود بهذه الصفة مثل هيئات الصلاة. هم وجدوا أن هذه الهيئات وهذه الأوضاع هي أنسب هيئات لاستقرار العظام واستقرار العضلات ولعلاج الأوجاع. والآن حتى بعض المعالجين يقول إذا اشتكى الإنسان من ظهره أو من كذا يأخذ هيئة الركوع ويجلس فيها فترة، ويأخذ هيئة السجود ويجلس فيها فترة. لكن أنت لما تصلي لا تفكر في هذا، ترى من صلى يريد بالصلاة إيش؟ أمور الدنيا هذه والعلاجية هذه فقط، إنما يريد الحياة الدنيا، الله يوفي له فيها ما يشاء بما يريد، يعطيه هذا لكن ما يعطيه الآخر. لابد أن يكون قصدك بالصلاة ما عند الله والدار الآخرة. كثير من الناس ما ينتبه لهذا، بعض الناس يصوم من أجل أن ينقص الوزن أو يصوم من أجل العلاج ويكون هذا مقصده، ففاتوا أجر الصيام، لأنه هذا يتعلق بباب شرك الإرادة والقصد. فالإنسان إذا لم يخلص نيته لله عز وجل ويريد الأجر والثواب الأخروي ويجعل هذه الأمور ثانوية وبعيدة عن مقصده الأصلي، فإنه يقع في شرك الإرادة والقصد شاء أم أبى. لابد تنتبه لهذا، لابد تنتبه لهذه الأمور. بل ذكر بعض أهل العلم حتى ما ورد في النص مثل قوله داووا مرضاكم بالصدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يكون مقصد ما عند الله والدار الآخرة بهذه الأعمال هو الأول حتى لا يفوتك الأجر الأخروي والإخلاص عند الله سبحانه وتعالى. نرجع خلاص للصلب ثاني مرة، نوقف ولا نمشي؟ كم بقي أبو هاشم؟ أنا أقول نوقف. في أسئلة؟ خلاص أنا أقول نوقف. طيب نسمع الأسئلة الآن.
كنا في الحرم وجاء أطافي واستكبروا خدمة وبدأ يصلي، فقمنا إليه درنا إلى سنة قبله وقتلت الأفضل، هل يعذر بجهله أم يستهل؟
لا يعذر، هذا جاهل عاصي. شايف الناس كلها تصلي تستقبلك، شايف الكعبة قدامه تقول لي في الحرم؟ بالله ها؟ فين في الحجر؟ هذا جهل. لكن اللي حصلت واحد دخل داخل الحجر، حجر إسماعيل، وصلى ووجهه مو على الكعبة، على جدران الحجر، فالناس قاموا عليه وبدهم يضربوه، جو العسكر دخل وشالوه والناس وراه لين ودوه. كان في حجرة للشيخ محمد السبيل الله يرحمه إمام الحرم والرئيس العام لشؤون الحرمين في ذلك الوقت، فالشيخ هدى على الناس وخلاهم يروحوا، نادى الولد الشاب قال له أنا أعرف اللي أنت سويته صحيح. من يقول ليش؟ لأن الحجر داخل الكعبة، وإذا كنت داخل الكعبة لك أن تستقبل أي جهة فيها، فالحجر داخل الكعبة، هو أدى ظهره للكعبة واستقبل الحجر، فصلاته صحيحة، لكن الناس ما يعرفوا هذا. فقال له تاني مرة لا تفعل هذا أمام الناس، ترك يعني كاد أنه يعني يضرب ويفعل به شيء عظيم بسبب أنه استدبر الكعبة. الناس يجهلوا هذه الأمور، فالإنسان يبغى أن يترفق في إظهار هذه السنة. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، هذا يقول ما حكم تكرار العمرة؟ نحب التفصيل في ذلك.
حكم تكرار العمرة، تكرار العمرة مستحب، فقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، فتكرار العمرة مستحب. لكن السؤال إلى أي مدى يكرر، إلى أي مدى يكرر؟ جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا جاء إلى مكة وأتى بعمرة حلق شعر رأسه، حتى إذا أجم أو حم يعني طلع الشعر واسود الرأس أتى بعمرة ثانية، وهذا يكون في قدر 10 أيام أسبوعين، هذا فعل أنس. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه ليكن بين العمرة والعمرة أسبوعان، خلاص هذا جاء عن علي رضي الله عنه. فالعلماء استدلوا بهذا الفعل من أنس ومن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أنه ما ينبغي الإنسان أن يجعل بين العمرة والعمرة أقل من هذه المدة، أقل من هذه المدة، أسبوعين 10 أيام. طيب أحيانا يحصل، والآن هذه المشكلة بدأت تصير الأيام يعني الأخيرة هذه، أنه الإنسان ما عنده فرصة يجي مكة ويسوي عمرة إلا هذه الفرصة، وما عنده إمكانية إلا الأسبوع، ولا رحلته خلاص يعني يجي أسبوع زمان ويروح. فعندها نقول لمثل هذه الحالة إذا كررت العمرة خلال الأسبوع وجعلت بين العمرة والعمرة يومين أو 3 أيام أو نحو ذلك إن شاء الله لا حرج، لأنه لم يأتي نص يمنع، إنما فقط نحن ندلك على الأفضل. وعلى هذا فتوى من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول شخص يلبس الإحرام ويدخل ليطوف داخل الصحن، فما حكم هذا العمل مع أنه جاهل بحكم المسألة؟
هذا الرجل يريد أن يغش المسؤولين ويريد أن يغش النظام، النظام والمسؤولون في هذا الموضع اللي هو في الحرم لا يسمحون بأن يدخل الإنسان إلى أن يطوف في الصحن حول الكعبة إلا إذا كان معتمرا، فهو ماذا يصنع حتى يتجاوز هذا النظام؟ يأتي بصورة المعتمر فيلبس الإحرام، هو ما هو محرم لكنه يلبس الإحرام حتى يظنونه محرم ويدخلونه إلى صحن الكعبة لكي يطوف، فهو بهذا غش المسلمين وخالف النظام، آثم إذا كان يفعله بمعرفة وعلمه وأن هذا ما يجوز وكذا، فهو آثم على فعله هذا وطوافه صحيح، وهو بهذا قد جر الضرر على الناس، لأنه مقصود أهل النظام الذين وضعوا هذا النظام مقصودهم التخفيف على أصحاب العمرة والتيسير لهم في أداء عمرتهم، فأنت تأتي تزاحمهم وتضرهم، وقد يترتب على هذا مشقة زائدة، ولذلك من فعل هذا وهو يعلم آثم وطوافه صحيح، ما نقول طوافه باطل، ومن فعل هذا وهو جاهل لعله يعذر إن شاء الله بجهله، لكن ينبغي له أن ينتبه إلى ذلك ويتعلم. ما أحب أجاوب أسئلة زي كده، خلونا مع الشيخ.
شيخنا أحسن الله لكم يقول كيف يمكننا ضبط محاذاة الميقات؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن محاذاة الميقات تكون بحيث أنك يعني إذا مررت داخل إلى متجه إلى مكة يكون الميقات عن يمينك، يكون الميقات عن يمينك أو يكون عن يسارك. لاحظ الذين درسوا هذا الموضوع التالي، طبعا احنا عندنا عدة مواقيت تحيط بالحرم، عندنا ميقات يلملم إلا الآن أخذ حذاءه السعدية، السعدية ما هو يلملم إنما حذاءه، وعندنا ميقات ذو الحليفة لا زال كما هو، إلا الآن الوادي وادي العقيق اللي فيه الجامعة الإسلامية، وفي أطرافه تلاقوا مساجد ذو الحليفة من الميقات، وعندنا الجحفة أخذ حذاءها الآن رابغ أو قبلها بشوية رابغ بحيث أنه ما يدخل إلا وقت محرم، بعدين عندنا قرن منازل اللي هي الأهل نجد اللي من جهة السيل، قرن منازل هذا الوادي أسفل قرن منازل وأعلاه محرم، وادي محرم في هذا هو نفس الوادي نفسه. طيب جاء ميقات آخر، جاء ذات عرق وجاء العقيق. الذين درسوا هذا بمقاييس خطوط الطول وخطوط العرض وجدوا أن ذات عرق والعقيق على خط طول واحد مع قرن المنازل، خط طول واحد بالضبط كذا زي المسطرة. خلاص. وبعدها في منطقة اسمها المحاني وهي تأتي على نفس خط الطول، يعني خط كذا بالطول كذا قرن منازل ذات عرق العقيق المحاني وبعدين فراغ وبعدين تيجي هنا تأتي هنا ذو الحليفة ميقات ذو الحليفة. فلو لاحظت أنت في ذات عرق، إذا قلنا أنه ذات عرق اللي وضعها عمر بن الخطاب بحذاء قرن منازل بحذاء، إذا قلنا أنه وضعها أو العقيق اللي وضعها عمر أو كذا، وجاء في رواية الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، لو جيت تطالع على قضية خط الطول معناته من يريد الدخول إلى الحرم من هذه الجهة سيكون الميقات عن يمينه أو عن يساره. إذن المحاذاة هي هكذا، أن يكون الميقات عن يمينك أو عن يساره على نفس خط الطول. شوف قرن منازل ذات عرق العقيق المحاني، وبحيث أنك ما تتجاوز آخر ميقات، آخر ميقات هنا ذو الحليفة. فلو جيت كده سويت خط وجيت على هنا المحاني هنا قبل ذو الحليفة فيصير ممكن أن يكون محاذاة. إذن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمينك أو عن يسارك وتدخل إلى الحرم وتدخل إلى جهة مكة والحرم، هذه المحاذاة. ما لها يعني ضابط كده تقدر تتبينه إلا بهذه الصورة في قرن منازل وذات عرق والعقيق والمحاني، والله أعلم. نعم. وهنا في بحث فريد في هذا الباب في توقيت المحاني هذه المنطقة، وهو اللي جاب مسائل الطول والعرض لواحد شيخ يقال له فهد بن صقر الروقي، فهد بن صقر الروقي ولده جزاه الله خير قام على طباعة كتاب أبوه وأخرجه الآن قريب في ميقات المحاني أو محاذات المحاني لقرن منازل وذات عرق وللعقيق. هناك أورد القياسات بالطول بخطوط الطول وخطوط العرض وبالمسافات، المسافة الهوائية والمسافة الأرضية. يعني المسافة الهوائية بالطيارة من هنا إلى المدينة مثلا 350، المسافة الأرضية 400 أو زيادة، صح ولا لا؟ لكن الهوائية كذا. فجاب المقاسات وكذا وتكلم كلام طويل في هذا، لكن هذا المعنى اللي أنا ذكرت لكم هو أقرب تصوير وخلاصة في المحاذاة، أنها المحاذاة بحيث يكون الميقات عن يمينك أو عن يسار. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول عندنا في بلدنا مشكلة في السيولة النقدية، والتجار وأصحاب الأموال يساعدون الناس بالنقد مقابل شيك مصرفي، هل للتجار أخذ عمولة إيداع المصرف مقابل إيداع الشيك من الناس؟
شوف الشيك المصرفي أنت فيه بحالين، إما أن تنظر أنه الشيك المصرفي غير العملة وتعتبره عملة. إحنا ما نقول مثلا على سبيل المثال أنه عندنا ريال وعندنا دولار، هل يجوز صرف الريال بالدولار متفاضلا؟ يجوز، لأن الرسول يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا قلنا أنه السر أن الدولار عملة غير الريال، طيب نجي الآن لهذا الوضع، البنك يصدر شيك غير العملة، فإذا اعتبرنا الشيك هذا، إذا اعتبرنا هذا الشيك مثل الدولار واعتبرنا العملة مثل الريال، فصار اختلاف في العملة، اختلاف الأجناس، فيجوز بيعها متفاضلا بشرط حتى قال. واضح؟ وهذا اللي يظهر لي أنا. أما إذا اعتبرنا أن الشيكل المصرفي نفس العملة نفس العملة فما يجوز التفاضل، لابد من المساواة. طب هذه الصورة خلاص وضحت هذه الصورة. طيب صورة ثانية، استبدال عملة نقدية ورقية بعملة معدنية، يجوز فيها التفاضل ولا ما يجوز فيها التفاضل؟ لنفس الجهة، يعني عندنا الريال السعودي ورقي وعندنا الريال السعودي معدني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فتصرف عملة معدنية بريال ورقي، بدل ما يعطيك 20 قرش معدني يعطيك 15 قرش، يقول لك 5 قروش حق الصرافة. هذا التفاضل يجوز. ليش؟ لأنه أقاموا هذا جنس مقابل هذا الجنس، من باب أولى أجل الشيك المصرفي يكون جنس غير عملة البلد. وهذا اللي خلاني أنا أرجح أنه يجوز الصرف متفاضلا بشرط التقابل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.